الحمد لله على عوائد خيره وبره ونظره وعنايته ورعايته وإمداده وإسعاده وتفضله وكرمه وإرشاده ومنه وإحسانه وامتنانه وعجائب صفات وأسماء الذات الإلهية المقدسة العلية الواجب الوجود الذي لا موجود غيره إلا بإيجاده، ولا ممدود سواه إلا بإمداده، ولا مسعود إلا بإسعاده، ولا رافع إلا من رفع، ولا مخفوض إلا من خفض، ولا مقدم إلا من قدم، ولا مؤخر إلا من أخر، جل جلاله وتعالى في علاه، رب له الألوهية، له الربوبية، له القيومية سبحانه وتعالى، له التقدس عن كل ما يخطر بالبال وما يتخيل بالخيال، رب كريم، إله رحيم، عظيم، منان، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وجعل في هذا الخلق وفي هذا الإيجاد وفي هذا الإبراز إلى الوجود من العدم أسرار، من أسرار إكرامه وتجليه جل جلاله على معدومات فردها إلى موجودات، وجعلها لحكم منه سبحانه وتعالى معدودات ومحسوبات، إلا أنه فتح للإنس والجن والملائكة من الكرم ما لا يعد وما لا يحد وما لا يحصى وما لا يحصر، وإن كان يصعب على مختلف أجناس الخلق والوجود أن يحصوا منة الله وفضله على أي موجود كان أو حكمة الله في أي مخلوق كان، ولكن مع ذلك كله إذا نسبت إلى ما من الله به على من تعرف إليهم من الملائكة والأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين من الإنس والجن، وجد أن كل تلك المنن الكبيرة العظيمة تكون قليلا أو صغيرة أمام هذا المن الكبير، وهو تعرف الإله سبحانه وتعالى إلى قلوب وأرواح من شاءه وارتضاه واختاره واصطفاه جل جلاله وتعالى في علاه، فإنها منن فوق كل المنن ومنح فوق كل المنح. أولها الإيمان بهذا الإله الذي إذا قام به المكلف فلا شيء من النعم الأخرى يساوي هذه النعمة مهما جلت وعظمت النعم الأخرى التي تبسط على البر والفاجر والمؤمن والكافر، لكن نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة، ونعمة الإيمان، وبعد ذلك المسلمون والمؤمنون في مراتبهم في قربهم ومعرفتهم بهذا الإله جل جلاله وفي رضوانه عنهم وفي محبتهم له وفي محبتهم له على مراتب ودرجات، بعض الدرجات إلى بعض كنسبة غير المسلم إلى المسلم من علو الدرجة ما بين هذا وما بين ذاك وما بين ذا وما بين ما فوقه، هم درجات عند الله كما قال جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات كما يقول جل جلاله وتعالى في علاه. وما هناك في هذه الكائنات والمخلوقات شيء من عرشها وكرسيها إلى ترابها وتخوم أراضيها ما فيها شيء مؤهل من حيث خلقه الله وكونه للتعرف الخاص من الله سبحانه وتعالى، ولا قدرة على شيء منها على شيء من ذلك، فجعل سبحانه وتعالى بعضها وسائط لبعض في تعرفه جل جلاله ليحمل كل ما يقدر على حمله وما يتأهل وما يتهيأ له، وخلق للكل من هذه الكائنات والمخلوقات روحا واحدة ونورا واحدا وذاتا جليلة عظيمة هي ذات محمد صلى الله عليه وسلم، ونوره الذي خلقه من نوره وروحه الكريمة فجعلها القابلة لتجلي الإله بأنواع التعرفات الربانية الرحمانية القيومية القدوسية في ملك الله وفي ملكوته وفي أسرار الألوهية والربوبية، فقوى هذه الذات وهذه الروح على هذا التعرف، فعرف عليه الصلاة والسلام من أسرار الحق جل جلاله ما لا يعرفه غيره، ثم جعل سرايات هذه المعرفة التي يخص بها من شاء من عباده سبحانه وتعالى متفرعة من هذه الذات ومن هذا النور ومن هذه الروح الكريمة الطاهرة، وقل من الحقيقة المحمدية تعرف الله بها ومنها إلى عرشه وكرسيه وإلى الملائكة الذين خلقهم وإلى السماوات وإلى الأرض وما إلى ذلك من جميع الكائنات والمخلوقات، فسبحان المتجلي العلي الأعلى، ولولا خلقه الخلق على هذا الترتيب وعلى هذا التدرج وعلى هذا التنوع في القابلية والدرجات في القدرة على حمل التعرف لما كان ترتيب إنزال الرسل وإرسال الرسل وإنزال الكتب وإنزال الملائكة والله يصطفي الملائكة ورسل الناس ما كان له حكمة وما كان له فائدة وكان كل واحد يعرف بنفسه وانتهينا ما كان الأمر هكذا. الله كون الكون على هذا الترتيب وأوجد الوجود على هذا المنوال وهذا المضمار منه سبحانه وتعالى وجعل مرجعية هؤلاء الخلق بعضهم إلى بعض وجعل لكل مقام ولكل قدر ولكل مكان ما يتجاوزها من جمادات إلى نباتات إلى حيوانات إلى العقلاء من الحيوانات وهم الإنس والجن والملائكة وأنزل كلا في منزلته وجعل لكل فضلا وقال سبحانه وتعالى على لسان البلاغ عنه على ذي أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا إياه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله كل ينال ما قدر له في الأزل من الفضل والفضل درجات وفضل 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 وإذا انتهينا إلى معدن الفضل وجدنا الخطاب من المتفضل جل جلاله لحبيبه بالعظمة وبالكبر لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم يقول له وكان فضل الله عليك عظيما ويقول إن فضله كان عليك كبيرا فشان فضل الكبير سماه كبير والعظيم سماه عظيم أنى لعقلي وعقل من مثلي من ملء الأرض مثلي أن يدركوا هذه العظمة في هذا الفضل أو هذا الكبر في هذا الفضل الذي قال الكبير أنه كبير وقال العظيم أنه عظيم وإذا قال الكبير أنه كبير فهو كبر بمقدار كبر الحق تعالى وعظمته سبحانه وتعالى وكبرياؤه وإذا قال العظيم أنه عظيم فهو عظيم ما هو بالنسبة لما للعظمة عند الخلائق لا إنس ولا جن ولا ملائكة ولكن عظمة عند العظيم بنفسه سبحانه وتعالى فإيش منبلغ هذه العظمة ومنتهاها هذا الأمر الذي لا يمكن الإحاطة به وبهذا قال القائلهم في ذكر هذه الحقيقة عن ساداتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم صلوات الله وسلامه عليهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفان وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة ومن هو الذي تم معناه وصورته بلغ التمام والكمال الذي لم يبلغه غيره عليه الصلاة والسلام من جميع الكائنات والخلق فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه ما حد شاركه في الأولية الخلقية أحد كل مخلوق من بعد ثاني وثالث ورابع أول ما أحد إلا هو صلى الله وسلم عليه وعلى آله ما أحد شاركه في الوجاهة عند الله كل له وجاهة لكن ما أحد في هذا القدر من الوجاهة إلا هو ولذلك ما يشاركه أحد في المقام المحمود ولا يناله إلا هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا ينال أولية الشفاعة لا أول شافع ولا أول مشفع إلا هو ما له شريك فيها صلى الله عليه وسلم في شفعاء كثير عظم عند الله لكن ثاني وثالث أول ما أحد إلا هو صلى الله وسلم عليه وعلى آله أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه وأنتم في رحابه وفي البلدة لأجلي أن تستشعر القلوب معنا أن تدرك الفضل الذي سماه العظيم عظيما وسماه الكبير كبيرا فتحب ذلك الفضل ومحل ذلك الفضل وأهل ذلك الفضل، نادى مناديهم وقال: فيا ساكني أطياف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب، كلكم حبيب إلى القلب من أجل الحبيب الذي حل في المنزل الكريم وشرف الله به البقعة العظيمة. لم يشك أحد من الصحابة ولا التابعين عن في البقاع في العالم العلوي والسفلي، أن البقعة التي ضمت أعضاءه أكرم على الله من كل بقعة وأشرف عند الله من كل مكان، لا عرش ولا كرسي ولا سماء مثل القبر الذي ضم أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. فإنما المكان بالمكين، وهذا الأمكن وهذا الأحسن وهذا الأزين وهذا الأكرم وهذا الأمجد وهذا الأفضل. وإذا جينا في القيامة واشتد الكرب على الناس، هل العرش يشفع أو الكرسي يشفع أو النبيون أو الملائكة أو محمد؟ محمد دونه، محمد دونهم يشفع. ما يقدر عرش الرحمن يقول أنا لها، من ما يقدر عليها ولا يصل هذه الرتبة، ولا يقدر الكرسي أن يقول أنا لها، ولا يقدر جبريل أن يقول أنا لها، ما يقدر، ما وصل إلى هذه الرتبة، ما حد وصلها غيره صلى الله عليه وسلم، ولا نوح ولا آدم، فمن دونهم من يقول أنا لها في ذاك الموقف العظيم إلا هذا صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. فأنتم في رحابه وعلى أبوابه وعلى أعتابه، فالله يحقق لنا ولكم الانتساب إلى جنابه حتى نسقى من شرابه وندخل في حضرة اقترابه ونعد من أحبابه ونتأدب بآدابه، فيرضى عنا الرحمن برضوان ويتصرنا نصيب من الفضل العظيم ونصيب من الفضل الكبير الذي يتفضل الله به على من يشاء بواسطة هذا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبذلك كله أورد عندنا في الحديث الصحيح أنه قال في حجاب العظمة لله تعالى: ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجه كل شيء بلغه بصره. والحق بصير بكل شيء، فكل شيء بيحترق، ما عاد بيبقى شيء، لا عرش ولا كرسي ولا أرض ولا سماء، بيحترق كله. لكن الله جعل هذا الحجاب، ومنين جاء التجلي؟ من عبر هذا الجناب، عبر هذا الجناب تجلى على هذا، فتنور العرش بما تنور وتنور الكرسي بما تنور، وكانت لها منزلة ولها مكانة ولها درجة. وقوائم العرش كتب عليها اسمان كريمان، اسم الرحمن واسم سيد الأكوان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اسمان كريمان مكتوبان على قوائم العرش وعلى أبواب الجنة. أدخلنا الله الجنة، وإذا دخل أهل الجنة رأوا فوق رؤوسهم من كل باب اسم الله واسم محمد، وعلموا أنهم في الجنة بفضل الله تعالى وبوسيلة بركة عبده محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. والكل تحت هذا الجناب الشريف، اللهم ارزقنا كمال محبته وكمال حسن متابعته. فأرسل فاختار الله ملائكة ورسل حتى نتصل بأسرار التعرف ونتدرك أرواحنا وقلوبنا ما تطيقه من أسرار التعرف الرباني، إلا أن تباشير وإشارات كبرها وزيادتها صدق الوجهة من الواحد منا، وصدق الإقبال من الواحد منا، ووحدة القصد من الواحد منا، وإخلاص القصد من الواحد منا للواحد الأحد جل جلاله. فإذا أكرمنا بصدق الوجهة وصفاء الباطن عن الشوائب التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، صفات ما يحبها، أخلاق ما يحبها ربك، فلا تكون فيك فلا يحبك والعياذ بالله تعالى، خلص منها حتى تتعرض لمحبته. ما يحب الكبر، ما يحب العجب، ما يحب الغرور، ما يحب الرياء، إنه لا يحب المستكبرين، كما قال جل جلاله وتعالى في علاه: فاجتهدوا في تخليص أنفسهم من شوائب الكبر، وإن خفيت ووراءها شوائب الرياء وهو أخفى، ووراءها شوائب العجب وهو أخفى، وتخلصوا منها فتزينوا للرحمن، فتزينت بواطنهم، فلما تزينت بواطنهم للرحمن واقتدوا بالإمام إمام الحضرة الموصل إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاضت عليهم فائضات الفضل الكبير وفائضات الفضل العظيم، وتعرف الرحمن إليهم وعظم حظهم من سر تعرفه، فكانوا خواص العارفين، وكانوا خواص المقربين، وكانوا خواص الصديقين. والمقربون كلهم بالنسبة لمن سواهم خواص خواص، ولكن فيهم خواص، هم كلهم من المقربون، ومقربون خواص فيهم خواص المقربين في المقربين، كلهم صديقون، والصديقون كلهم عظماء، وبالنسبة لمن عن سواهم من أخص الخواص، ولكن فيهم خواص يختصون عمن سواهم، وفيهم أهل رتبة الصديقية الكبرى الذين هم بعد الأنبياء مباشرة في الفضل عند الله والمكانة عند الله، وفي أسرار ما تعرف الرحمن سبحانه وتعالى إليهم. كل ذلك جاءنا وجاءنا القرآن الكريم أن الروح سيدنا موسى عليه السلام وقلبه الطاهر لما اشتاق إلى أن يرتقي في المنزلة التي أخرها الله عن جميع الخواص من المحبوبين، وخلاصة الخاصة من المحبوبين إلا محمد، أخرها عنهم إلى عالم الآخرة فيقويهم وينشئهم نشأة آخرة يقوون بها على الرؤيا والنظر والمشاهدة، كما سماها صلى الله عليه وسلم رؤيا وسماها نظر، وإنكم سترون ربكم وإنكم تنظرون إلى ربكم، عبر عنها بهذا المعنى. والمعنى الذي يعني صلى الله عليه وسلم من غير شك هو اللائق بجلال الله الذي حذره بعض المبتدعة الذين أنكروا النظر إلى وجلاه الكريم، ظنوا أن النظر معناه أمر حسي أو ما يشاهدونه هم مما أوتوا من قوة النظر في العالم الدنيا، وأن هذا منتهى، وأن النظر لا يتجاوز هذا المعنى، فبذلك اضطروا إلى أن ينكروا الأحاديث الصحيحة أو ينكروا معناها أو يؤولوها، وهي لا تحتاج إلى تأويل غير ما جرت فيه من المجرى الذي أجراه صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي تلفظ به عليه الصلاة والسلام. فوقعوا في كل ذلك أنهم تصوروا أنها ما تكون إلا لجسم، وأنها ما تكون إلا في جاء، ولهذه الرؤية نفسها التي في تصوركم عندنا أهل السنة منفية، وأن نعلم من النظر ورؤية الله أمر لا فيه كيفية ولا فيه جهة ولا فيه صورة ولا فيه شيء من الخيالات هذه كلها، أنتم ما فقهتم هذا فذهبتم تنكرون، ولكن الذين اتصلوا بفقهوا هذا وعلموا هذا فآمنوا به كما قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم. وفي قوة الرؤية وعدم الشك فيها أو اليقين وحق اليقين فيها، ضرب المثل في هذا بالقمر، كما ترون هذا القمر لا من جهة الحيثية ولا من جهة الصورة ولا من جهة الجهة، ولكن من حيثية اليقين التام. ما تشكون؟ من يشك في ذا القمر؟ وإذا نظرنا إلى القمر ليلة البدر ولا سحاب في السماء، يقين كامل وحق يقين عندنا أنه ندرك أنه هذا هو القمر، ومن دون ما نحتاج إلى أن نتزاحم ويقول لا أنت أنا ما أنت تشوفه ولا أنا شفته ولا أنت، أنت في البلاد الفلاني وأنا في البلاد الفلاني، كن حيث ما كنت كل يرى القمر. فهذا السعة في المعنى وهذا اليقين هو الذي شبه به صلى الله عليه وسلم رؤية الرحمن جل جلاله في عالم الآخرة. وإنكم فلما اشتاقت روح سيدنا موسى لتعجيل هذا المطلب وهو في الدنيا قال ربي أرني أنظر، قال الله له ويعلمه الحكمة التي اقتضت أنه لا تقوى هذه الكائنات على هذه المنزلة ولا يقدر عليها إلا المختار الذي اختاره من دون من سواه، قال له لن تراني أي ما دمت في عالم الدنيا حتى يأتيك التجلي الآخر بعد ذلك في الآخرة، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل أريك حكمتي، لما لم أقدر الكائنات على التجلي التعرف الخاص مني إلى أن يصلوا إلى مرتبة النظر، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ولما جعل الجبل دكا كان في تلك اللحظة من أسرار التجلي على موسى ما اقتضى أن يصعق، فما كانت صعقة موسى من أجل الطور ولا من أجل اندكاك الطور، ولو 20 طور قدام موسى تندك ما بيصعق موسى، ولكن تجل الرحمن عليه في تلك الساعة الكبيرة الذي علم بها حده وأنه لا يتجاوز ذلك ولا يقدر على ما فوقه صعق. فلما أفاق قال سبحانك ما تقدر قوى البشر ولا الملائكة على النظر إليك وهم في هذا العالم حتى تمدهم بالقوة الأخرى التي وعدتهم بها في ذلك العالم، سبحانك إني تبت إليك أنا أسألك ما لا أقدر على حمله ولا على القيام به، وإني وأنا أول المؤمنين إني تبت إليك، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ما أعطيتك من علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين اشكرني على ذلك واحمد ربك على ما تفضلت عليك والرتبة دعها إلى وقتها. ولما كان ليلة الإسراء والمعراج أكرم بها الحبيب من دون أن يسأل، قال وكان شوقه أشد من شوق موسى، ولكنه كان على وصف من التمكين، ما كان عند موسى، لهذا لم يسأل صلى الله عليه وسلم لكونه ممكن. ما شوق سيدنا موسى ما عاد قدر أن يصبر فسأل، فكان ذلك الجواب. ثم لما كان ذلك التجلي والحبيب صلى الله عليه وسلم في حكم عالم الدنيا من حيث تكوين جسده الكريم ووضع الروح الكريمة في ذلك القالب، لما كان الأمر كذلك قال الحق تبارك وتعالى للحبيب إذ رأيتنا انظر ذاك الذي طلب الرؤيا واستعجل عليها فمر عليه ليراك، وقل له إذا كان ما تأتى أن ترى فلترى من رأى، هل ترى من رأى؟ فكان قال فترددت بين ربي وموسى، يقول صلى الله عليه وسلم ترددت بين ربي وموسى، كم في السماء ملائكة وكم أنبياء، ما ذكر أحد منهم مع المرجع إلا قال بين ربي وموسى، بين ربي وموسى، لما يقول يا موسى أنت الذي ما شوف الذي رأى، انظر من رأى، فقال لتتصل بخت من قد رأاهم أو رأى. وهذه الرؤيا نفسها يتحدث عنها صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام إنه تحصل في الأمة مشاكل وتأخر عليهم فتوحات فلا يحلونها إلا بأسرار النظر. كيف يقول في الصحيح البخاري يغزو فئام من الناس فيبطى عليهم الفتح فيقال هل فيكم من رأى رسول الله، هل فيقدمونهم فيفتح لهم يستفتحون بهم، كانوا موجودين فيهم الجماعة ما زيدوا جيش ولا زيدوا قوة ولا زيدوا خطة عسكرية ولا شيء، إلا قدموا من يستحق التقديم من أهل النظر، لما قدموهم وأنزلوهم محلهم رحمهم الرب ونصرهم. قال ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليهم فيقال هل فيكم من رأى رسول الله. هذه عقلية الأمة المؤمنة وطريقة تفكيرها، ما حد منا يقول لحد بيتصل بالمحل الفلاني ولا بيروح إلى المؤسسة الفلانية هل فيكم من رأى رسول الله، هذه حلوا مشاكل بهذا الطريق، هذا طريقة التفكير، طريقة تفكير المؤمنين. والنبي يذكر هذا مقررا له، قال فيفتح لهم، يعني الطريق صحيح تفكير سليم قوي، أنهم فكروا في استنزال النصرة بإسرار النظرة، إسرار النظر والرؤية المباركة. وهكذا والصحابة كلهم رأوا وجها، رأى الرحمن، رأوا وجها رأى الرحمن، فمن يعلم قدر الصحابة ومن يحيط بقدر الصحابة. ورأوا ذاك الوجه بخصوصياته وهو في العالم الدنياوي، وهو في بارز لهم في القالب الجسداني الإنساني، بارز لهم في هذا الجسد، فقابلوه مقابلة وهم في الإنسانية وهم في الجسدانية، فتقابلت هذه الأجساد بالأجساد والأرواح بتلك الروح والقلوب بذلك القالب، فما شأنهم ومن يدرك شاوهم. رأوا أي وجه، صافحوا أي يد، سمعوا أي خطاب، أبصروا أي عينين، نظروا أي أذنين، سمعوا أي لسان، جالسوا أي إنسان صلى الله عليه وسلم. فمن احتقر صحابة فقد احتقر محمد، ومن احتقر فقد احتقر الرب، ما عرف الرب من لم يعرف قدر الصحابة. وهذه المعرفة كان حتى عوام الناس، هذا اللي فرزدق الشاعر في أمر العلم بالدين والشريعة كان يعد من العوام، ما هو من العلماء، ولكن هذا الحقيقة مقررة عندهم يعرفونها. مدح علي بن الحسين قال من يعرف الله يعرف أوليته، ده منين جاب العلم ده؟ هذا أمر واضح عندهم بين، قال من يعرف الله يعرف أوليته، أنت تعرف ربك بتعرف الأولية للقوم هؤلاء، من يعرف الله يعرف أوليته ده فالدين من بيت هذا ناله الأمم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، وفاطمة اختصت في مجال الرؤية، في مجال النظر، في مجال العطف، في مجال الحنان، إلى درجات كبرى انتهت إلى مرتبة يقول بضعة مني، بحد يدرك هذا الشاو المجد، بضعة مني، قطعة مني. ولذا لما قال بعض العلماء الأكياس في التفضيل بين فضليات النساء، سيدتنا خديجة وسيدتنا فاطمة وسيدتنا عائشة وسيدتنا مريم وسيدتنا آسية ومن الأفضل منهم، قال لهم أما بضعة من سيدنا محمد دعوها على جنب وتعون فاضل بين البقية ننظر الوارد من الأفضل منه، أما قطعة منه أنا أقدر أتكلم عليها وأقول شيء حد أفضل منها؟ هو يقول لي إنها بضعة منه قطعة منه، وأنا أجي أقول له في أفضل منها؟ أنا أستحي من الله ومن رسوله. خلوا هذا على جنب وتعالوا نفاضل ننظر الأحاديث ونجتهد في من الأفضل من الباقيات، أما بضعة منه هو بغتنا إيش أقول فيها؟ وأقدر أستحي من الله فاضل بينها وبين غيرها قطعة من محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وأنتم في رحابة، هو بينها وبين والدها وهي باب واسع للدخول للحبيب الشافع، ما يدخل عليه أحد إلى رحابه الكريمة كما يدخل من باب فاطمة. كائن من كان له منزلة كبيرة لسادتنا الصحابة وسادتنا بقية أهل البيت، لكن ما حد مثل فاطمة في مكانتها وقدرها ومنزلتها عند الله وعند رسوله. وبعد ذلك بده يشير لك إشارة إلى من هذا، يقول لك يا أم أبيها، قال شوف أنا أخاطبها كيف، الحضرة حضرة النبوة تسميها أم، ساداتنا سيداتنا أمهات المؤمنين لهن الشرف الفخر سماهن الله أمهات المؤمنين، لكن ذي أم من ده؟ أمهم مؤمن عادي ولا مؤمنين؟ وجمع إيمان المؤمنين كلهم فإن يصل عنده. وهذا يقول يا أم أبيها، يقول لسيدتنا فاطمة يخاطبها يا أم أبيها، وإذا دخلت عليه قام لها وقبل جبهتها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت وأجلست مجلسها صلى الله عليه وعليها وعلى سائر الصحابة وأهل البيت الطاهر، وأنتم في مجلى من مجالي هذا التفضل الرباني والتعرف، يطلب أهل الاستعداد منكم ومن في أصلابكم ومن وراءكم ممن يتصل بكم أو يسمع هذا الكلام أو تسري سرايته إليه سواء في ذا اليوم أو بعد هذا اليوم أو في سنة مقبلة أو غيرها من خلال المجلس هذا، تعقد ألوية لشؤون التعرف الرباني الإلهي في حضرة شريفة مكرمة وفي معاودة شريفة طاهرة في وقت فرح وسرور. قال دعهم فإن لكل قوم عيد، هذا عيدنا، يقول صلى الله عليه وسلم الحضرة تقول وقت العيد عندنا وقت سرور وفرح، ودع الجماعة يلعبون ولو وسط مسجدي الشريف. قال له سيدنا عمر دع الأحباش في المسجد الحبشي، قال له فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. لما رأى الحبيب بنفسه ينظر إليهم استحى سيدنا عمر، قال اعملوا ما شئتم، وهذه أيام العيد وأيام العطاء من غير تحديد وأيام الجود المديد. الحمد لله على فضل الله، والله ينفعنا بالمجلس وبالمعاودة لأنها ترجع إلى مجالسه. كان يعقد المجالس صاحب عبد القادر في المدينة ويقول لهم هذه مجلسه، مجالسه هذه ما عقدت إلا به وعلى يده وتحت رايته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والحمد لله على ذلك. وهكذا الله يعيد عينا عوائد الذين اجتمعوا في المدينة المنورة بأجسادهم وبقلوبهم وبأرواحهم من عهد الصحابة فمن بعدهم إلى ساعتنا هذه. الله يعيد علينا عوائد أرواح الجميع وقلوب الجميع وما استقته من أسرار المعرفة بالله والاتصال بالحبيب الشفيع ذي الجاه الوسيع. اللهم هيئ قلوبنا هذه وارزقها صدق الإقبال مع النقاء عن جميع الشوائب حتى ترتقي علي المراتب بمحض الفضل والجود. يا أرحم بارك في هذا المنزل وأهلي ونازلي وجز السيد سالم العيدروس خير الجزاء على ما قام به وهيأه لمثل هذه المجالس، واجعله في صحائف الحسنات التي يسر بها قلب خير البريات وتسر بها قلوب آبائه وأجداده كلهم، وتعود العوائد عليه وعلى أهله وعلى أولاده، ويجعل المجلس هذا محط للرحمة ومتنزل للبركة ومهبط للأرواح الطاهرة ولأهل الدرجات الفاخرة. الله ينزل علينا وعليكم السكينة ويبارك لنا في نزولنا في هذه المدينة وفي اتصالنا بمشرفها وباتصالنا بمنورها فاتصالنا بمكرمها فاتصالنا بمن بكرمت وبعظمت فاتصالنا بالحبيب الأعظم والنبي الأكرم. اللهم بارك لنا في هذه الوصلة واجعل اللهم لها سرايا تسري في الأهل والأولاد والذرية ونبلغ بها أقاصي الأمنية، واجعله مجمع من المجامع الذي يطيب ويحسن عرضها على حبيبك، وتنظر إليها بعين وداد خاص وعين حب خاص وعين حنان خاص الذي تختص به أخص الخواص. يا مولى الجود، يا بر يا ودود، يا حي يا قيوم، يطيب لنا أن نسألك ويطيب لنا أن ندعوك، إذ فتحت لنا الباب بسيد الأحباب، وكيف ونحن في بابه، وكيف ونحن في رحابه. فلك الحمد يا جامعنا، اجمع لنا الخيرات وضاعف الهبات، واجعلها ساعة من ساعة العطيات الربانيات والفيوضات الإحسانيات، بوجاهة الحضرة المحمدية أذقنا شربة هنية في المحبة وفي القربة وفي الرضا وفي المعرفة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وانظر إلى الأمة نظرة رحمة، نظرة تزيل العنا عنا وتدنى المنى منا، وكلنا نعطى في كل حين، نعجل بتفريج كرب أهل الشام وأهل اليمن. وأرنا اللهم بعد هذه الكروب والخطوب أمنا واستقرارا وطمانينة، مشاهدة بأعيننا لوعد نبيك الذي جعل فيه المآلة إذا هاجت الفتن في العالم إلى الشام وإلى اليمن. وستكون، ولا يطول عمر أحد منكم إلا رأى ذلك بعينه، ورأى أن آمن البقاع من أنواع الفتن الظاهرة والباطنة الشام واليمن، وسيأتي ذلك الوقت وسيقربه الله إن شاء الله لنا، ويعجل بالفرج لنا، وينظر إلينا ويصلح شاننا بما أصلح به شؤون الصالحين. يا فاتح الأبواب على الأبواب طلاب، فافتح لنا كل باب، وأدخلنا مع الأحباب، وأذن لنا بإدخال البواب إلى تلك الرحاب في حضرات الاقتراب. يا كريم يا وهاب، أدر علينا كأس الشراب الذي أدرته على الأطياب ممن ارتضيتهم في الأزل، وجعلتهم محل نظرك يا من عز وجل، وربطتهم بحبيبك الأفضل الأكمل. اللهم حنن روحه علينا، اللهم عطف قلبه علينا، وارزقنا الدخول من باب الزهراء، وارنا بذلك يا مولانا من جودك وكرمك ما عظم قدره وما لا ينتهي إليه سؤال سائل ولا يبلغ أمل آمل في الأواخر والأوائل، مما أنت أهله يا موتي الفضائل، ويا دافع البلايا، ويا كاشف الرزايا، أن كن لنا بما أنت أهله في الظواهر وفي الخفايا، واجعلها ساعة من ساعات العطاء، وساعة من ساعات كشف الغطاء، وساعة من ساعات الثبات على ما تحب والدخول في من تحب، والمن الذي لا يحد بحد يا واحد يا أحد، بوجاهة حبيبك محمد في خير ولطف وعافية. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي.